بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المتجدد الذي نعيش فيه من خلال برنامجكم فقه الحياة. أيها الإخوة والأخوات، منذ أكثر من نصف قرن والعالم المتحضر كما يسمونه يعيش في كنف ما يعرف بحقوق الإنسان، لكن يبدو أن هذه الحقوق المتأخرة الظهور لدى العالم الغربي كانت متأصلة في شريعة الإسلام التي جاء بها النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. فأول آية نزلت في القرآن قالت: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ومن أكثر الآيات انتشارا على ألسنة الناس قول الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن الكلمات الرائعة المشهورة عن الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه أن قال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. وهذا يعني أن الأمة الإسلامية لا سبق فيما يعرف بحقوق الإنسان. حول هذا المعنى وحول هذا الموضوع يدور حديثنا في حلقة اليوم مع فضيلة شيخنا العلامة يوسف القرضاوي حول حقوق الإنسان من منظور إسلامي. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ.
مرحبا بك أخ أكرم.
فضيلة الشيخ، في البداية نود أن نقف في وقفة سريعة لنفهم مدلول هاتين الكلمتين، حقوق وإنسان، ما المقصود بهذا وذاك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. كلمة إنسان معروفة، هي هذا المخلوق الذي كرمه الله تعالى واستخلفه في الأرض وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وأنزل له الكتب وبعث له الرسل وهيئه للخلود. نعم. وهو لا يعيش هذه الحياة وحدها، وإنما يعد لحياة أخرى. هذا هو الإنسان. فنظرة الإسلام إلى الإنسان نظرة يعني تكريمية تقديرية، تعلي مقامه ومكانته وتجعله يعني نائبا لله تعالى في الأرض في إقامة عدله وإقامة حكمه.
وأيضا هذا بالنسبة للإنسان. أما بالنسبة للحقوق،
ما بالنسبة للحقوق؟ الحقوق جمع حق، والحق هو ما للإنسان على غيره حيث يستطيع أن يطالب به وأن يدافع عنه وأن يعوض عنه إذا أخذ منه. فهو يعني يشمل النواحي المادية والنواحي الأدبية، قد يكون حقا ماديا، قد يكون حقا معنويا، قد يكون حقا سياسيا، قد يكون حقا اقتصاديا. والحقوق يعني متنوعة.
طيب، إذن لننطلق الآن إلى السؤال الأول، وهو يدور حول هذه الحقوق في الإسلام. هل هذه الحقوق يعني للإسلام فيها سبق على غيره من الأمم، أم أن الإسلام كما يتوهم البعض إنما انساق أتباعه ورأى هذه الحقوق كما ظهر في العصر الحديث؟
أنا أريد أن يعني ألقي ضوءا هنا على قضية مهمة جدا،
وهي
بعض الناس إذا لم يجد الكلمة، يعني يمكن ما كانش العنوان ده موجود، حقوق الإنسان لا تجده موجود في كتب الفقه أو في كتب التفسير أو كتب العقائد، فيظن أن الإنسان. ولكن كل حضارة لها تعبيراتها الخاصة.
نعم.
الإسلام حافظ على الحقوق بطريقة أخرى،
وإن لم يسميها بهذا الاسم.
لا، هو طريقته غير هذه الطريقة.
نعم.
يعني الطريقة الإسلامية يحافظ على الحقوق بالمحافظة على الواجبات.
نعم.
لأن فلسفة الإسلام تقوم على الواجب أكثر من ما تقوم على
الحق.
الحق.
نعم.
والحضارة الغربية تقوم على الحقوق أكثر. كل واحد عايز حقه. إنما من يؤدي واجبه؟ الإسلام يقول لك نريد أن تؤدى الواجبات فترعى بأدائها الحقوق.
نعم.
يعني حق الإنسان يعني على أبيه معناها إيه؟ إنه إن إذا أدى الأب واجبه رعيت حقوق الابن.
يعني هو حق
إذا أدى الابن واجبه نحو يبقى رعيت حقوق إيه الأب. إذا أدى الحاكم واجبه نحو الشعب يبقى رعيت حقوق إيه الشعب. فهو يطالب الناس بالواجبات فإذا أديت الواجبات رعيت الحقوق. فالإنسان في الشريعة الإسلامية مكلف. ما معنى مكلف؟ يعني مسؤول.
نعم.
يعني بينما هو في الحضارة الغربية سائل صاحب حق. يعني الإنسان في الشريعة يقول ماذا علي، والإنسان في الغرب يقول ماذا لي. يعني هو يريد أن يأخذ، وفي الإسلام يريد أن يعطي. فإذا أعطي كل ذي حق حقه تمت الأمور. فالفلسفة غير.
يعني هل أفهم أن فضيلتك تريد أن تقول أن الأمر الواحد هو حق في 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 وقت في حق وفي نفس الوقت هو واجب أيضا؟
واجب. والأولى أنك ترعى الحقوق من خلال أداء الواجبات.
نعم.
لما تشغل الناس بأن يؤدوا واجباتهم ترعى حقوق الآخر. إنما كل ما كل واحد يكون أناني يريد حقه. طب قبل أن تبحث عن حقك أدي واجبك.
إذا نحن الإسلام له السبق في هذا الأمر وإن لم يكن.
وأحيانا الإسلام يذكر كلمة الحق زي ما قال والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم.
نعم.
وكما قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل.
نعم.
وآت حقه يوم حصاده. فأحيانا يتحدث عن الحق بحسب المقتضيات.
أنتم تذكرون بأن حقوق الإنسان في الإسلام تمتاز بأمرين، تمتاز بالتوحيد وتمتاز بكرامة الإنسان. ماذا تعنون بذلك؟
نقول إنه لأنه معنى بالتوحيد أن حقوق الإنسان موصولة بالعقيدة، يعني ليست أمرا يتعلق بالفروع.
نعم.
هي أهم من ذلك، يتعلق بالأصول وبالعقائد وبحقيقة الدين. ما توصلها بالتوحيد، لأن ما معنى التوحيد؟ يعني كما جاء في قوله تعالى الآية التي كان يختم بها النبي عليه الصلاة والسلام رسائله إلى القيصر والكسرى والأمراء والحكام،
يا
أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا.
نعم.
ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله.
نعم.
هذا منع أن يتخذ بعض الناس بعضا أربابا من دون، هو أساس الحقوق، أساس الحرية، أساس المساواة، أساس الإخاء.
هو تكريم الإنسان.
فهذا مسألة ربط الحقوق بالعقيدة.
طيب وتكريم الإنسان؟
تكريم الإنسان يعني معنى تكريم الإنسان إن لا نسمح بأن يهان الإنسان وقد كرمه الله. لا نسمح أن يعبد الإنسان وهو لا يعبد إلا لله وحده.
نعم.
الرسالة المحمدية جاءت تحريرا للبشر من سائر العبوديات. لا يعبد الإنسان ذاته ولا يعبد دنياه ولا يعبد الملك ولا يعبد أي شيء، إنما يعبد الله وحده.
لا شريك.
فهذا التكريم الإنساني هو أساس التركيز على الفلسفة، فلسفة الحقوق.
نعم. فضيلة الشيخ، هناك من يرى أن القرآن الكريم ذاته والسنة المشرفة وثيقتان تضمنان الحقوق الدولية المعروفة كلها وزيادة، فهل هذا صحيح؟
نعم. كل الحقوق الفردية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية موجودة يعني في القرآن الكريم. وإن لم تأتي بالصيغ القانونية أو الصيغ المعروفة، إنما كل هذه الحقوق يرعاها الإنسان. وفي حقوق لم يأتي تعرف في مثلا حقوق القرابة، إن القريب له حق على قريبه، القريب
حق في
المعسر له حق على قريبه الموسر، وحتى انه يعني تفرض عليه نفقته اذا كان، وهذا لا تعرفه الحضارة الغربية. ذكر أستاذنا الشيخ دكتور محمد يوسف موسى في كتابه الإسلام وحالة الإنسانية إليه، أن احنا كنا طلبة بندرس في فرنسا وكان تخدمنا فتاة باين عليها أنها مهذبة وبنت أصل، فبعد ما خدمتنا مدة سألناها أنت إيه يعني من أي عيلة، قالت لهم تعرفوا المحل الفلاني اللي بكذا يعني المحلات الكبرى في باريس. قال لها قالت له ده عمي صاحب المحل ده.
سبحان الله،
قال عمك ويملك هذه الثروة ويترك بنت أخيه تخدم شبان عزاب كذا وبتاع. طب وإيه يعني، يعني معلش أي مسؤولية؟ وانتوا عندكم كنتوا في، قالوا احنا عندنا لو شكت للمحكمه المحكمه تحكم عليه بنفقتها وكذا وكذا. دون لو هذا عندنا ما رايتم هذه الجيوش الجراره من النساء تصبح من الصباح تذهب الى المصانع والى الكذا. فهذا نقول مثلا حق الغارمين، يعني هل رايت دينا مثل الغارمين أو تشريعا مثل رعاية الغارمين؟ القرآن يقول إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ما ميسرة، وبعدين يعطي الغارمين من الزكاة يعني ويعطيه أكثر مما يلزم. أحيانا عمر بن عبد العزيز قيل له إننا نجد الرجل يعني عنده بيت وعنده أثاث وعنده سلاح وعنده خادم، هل نعطيه؟ يقول له أعطوه فإنه غارم، لابد للمرء من خادم يخدمه ومن سلاح يجاهد عليه ومن فرس ومن كذا، أعطوه فإنه غارم. يعني فهذا
نعم فضلت الشيخ للحديث بقية حول هذا الموضوع والذي يتعلق بحقوق الإنسان، ولكن بعد هذا الفاصل أيها الإخوة والأخوات فانتظرونا إن شاء الله. فضلت الشيخ، يعني أنتم تقولون بأن حقوق الإنسان في الإسلام نالها الإنسان دون مطالبة، يعني هل هذه ميزة؟
نعم.
كيف؟
لأنه أكثر حقوق الإنسان التي قررت في الغرب لم تقرر إلا بعد معارك خاضها الناس، كل الحقوق لم تنل بسهولة. إنما في الإسلام إذا حق مثلا الفقير، هل قام الفقراء بمظاهرة
لا مظاهرة
وطالبوا الأغنياء بما لنا عندكم؟
طبعا لا.
ما كانوا يعلمون إن لهم عندهم حقا، ده ربنا هو اللي قرر إن في حق، حق معلوم للسائد والمحروم، وعلمهم الحقوق، الحق لك كذا ربع العشر ولا نصف العشر ولا النصاب الزبالة، علمهم هذا حتى يطالبوا به،
والدولة حاربت من أجله أيضا.
هنذكر هذا لما نتحدث عن الزكاة يعني إن شاء الله. فهذه حقوق قررها الله لعباده دون أن يطالب بها أحد، دون أن يخطر ببال الناس أن لهم هذه الحقوق، فهذه ميزة قطعا.
طيب فضلت الشيخ، هناك البعض يقول أن هذه الوثائق الإسلامية في حقوق الإنسان ربما تكون مجرد نصوص، وأن الإسلام لم ينزل بها لأرض الواقع، فلم يطبقها الخلفاء ولا الأمراء ولا القضاة في الدولة الإسلامية في عصورها المختلفة، هل هذا الكلام صحيح؟
لا، غير صحيح. يعني إذا نظرنا مثلا إلى حق الفقراء، يعني وجدنا هذه الحقوق مرعية، وجدنا الناس يدفعون من أنفسهم، يعني يأتي بزكاته طيبة بها نفسه،
نعم،
يدفعها إلى المصدق أو إلى الساعي أو إلى العامل عليها، يعني وأحيانا يعني يعطي فوق المطلوب منه. يعني واحد جاء ناقة كوماء يعني سمينة وكذا، قال له يا سيدي أنت ما عليكش إلا بنت مخاض.
نعم.
قال له أنا أستحي أن أقرض الله عز وجل ما لا لبن له ولا ظهر، لا له ظهر يركب ولا لبن يحلب.
نعم.
فيعني أقرض الله هذا، واحتكموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام والرسول قال له معلش، قال له يا رسول الله أقرض الله ما لا لبن فيه ولا ظهر،
سبحان الله،
وقبله أمين. فكانت أشياء موجودة. وفي فترة من الفترات لما حدث الارتباك بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل أبو بكر من أجل هذا الحق. ونجد الأشياء الأخرى، أنت يعني اتكلمت في مطلع كلامك عن كلمة سيدنا عمر،
نعم،
التي قالها لعمر عمرو بن العاص، يعني ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. هذه الكلمة قالها عمر على البديهة، تفتتح بها الآن مواثيق حقوق الإنسان.
صحيح، نعم.
أول مادة يولد الناس أحرارا متساوين، كلمة عمر التي قالها يعني على البديهة دون أن يرتبها أو يخطط لها ارتجالا،
نعم،
تفتتح بها الدساتير. وشوف الرجل الذي جاء من مصر إلى عمر لي يعني يأخذ بثأر ابنها وبحق ابنه، وجاء من يعني شهر على الأقل،
صحيح،
ذهابا وشهرا إيابا، وعنه كان قبل هذا الرومان يضربونه ويأخذون ماله ويسجنونه ولا يحرك رأسا، لأنه عارف إن إلى من يشكو، الذي يشكو إليه هو الذي أمر بظلمه.
صحيح.
ولكنه يعني لم يستكثر أن يأتي إلى المدينة ليشكو إلى عمر الخطاب، أنه يعلم إن هذا يعني مجتمع جديد، وهذا جيل جديد، إن الأمور بتأخذ حقها يقينا، فلم يعتبر أنه سعي ضاع.
نعم. تفضلت الشيخ يعني بذكر سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، يعني في التاريخ يذكر بأن جبلة بن الأيهم وهو الأمير الغساني المعروف جاء وهو في أثناء طوافه داس أعرابي على ذيل إزاره فلطمه على وجهه، وعمر اختص من هذا الرجل، يعني هل ترون وارتد الرجل بعد ذلك كما تعلمون، هل البعض يقول لماذا لم يعني يسامح عمر هذا الرجل، ده أمير والذي ضربه أو هذا يعني سوقه، هل ترون في فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه هو أصاب كبد الحقيقة؟
نعم، أصاب كبد الحقيقة وكان موفقا،
نعم،
لأنه هناك مبدأ وهناك أشخاص. لا يجوز أن نضحي بالمبدأ من أجل شخص مهما كبر ومهما على مقامه،
حتى ولو ارتد
ليذهب ويأتي الله وأن يتولى ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لأنه إذا تهاون عمر في هذا الأمر ونحن الإسلام لسه في فجره، معناها إن هذه يعني مبادئ
حبر على ورق،
يعني حبر على ورق كما،
نعم،
تقول، أو إنها يعني لا تعطى حقها. فكان لابد من هذا الموقف، وأغنى الله عن جبل ابن الأيهم وابن
بقيت قيم
بقي الإسلام يعني، نعم، كما هو.
طيب بخصوص بقى معنى حبر على ورق، التطبيقات الميدانية لمواثيق حقوق الإنسان التي قامت في نهاية منتصف القرن الماضي، الواقع يقول أنها حبر على ورق، فالانتهاكات الدولية والتجاوزات المتطرفة على كل المستويات ظاهرة جدا، خصوصا فيما يعرف بالعالم الثالث، فما رأيكم في هذا؟
هو ليس العيب في وثيقة حقوق الإنسان،
نعم،
إنما العيب في التطبيق، أن العالم الغربي الذي يحكم العالم لا يطبق الأشياء كما ينبغي، هناك معايير مزدوجة،
صحيح،
يحلونه عاما ويحرمونه عاما، ما يجوز لإسرائيل لا يجوز لغيرها، إسرائيل تقتل ولكن الفيتو الأمريكي،
نعم،
يحميها. والغربيين من زمان يعني في بلادهم يطبقون العدالة والمساواة، وفي البلاد اللي كانوا يستعمرونها لا يتحقق ذلك، فليس هناك الحق الصريح الذي عامل به الأبيض والأسود والقوي والضعيف والغني والفقير، ليس هذا هو الإسلام. الإسلام لا ليس فيه تفرقة، لا فضل لأبيض على أسود ولا لعربي على عجمي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
نعم. فضيلة الشيخ، هناك دول كبرى تستصدر قوانين لحماية مسؤوليها من المساءلة الدولية، ومسؤولون عرب أيضا ومسلمون يجتهدون في تفصيل قوانين تقيهم وأسرهم ومشاركيهم في انتهاكات حقوق الإنسان من المساءلة. أولا، هل هذا صحيح؟
وإذا كان موجود، طيب، في عندنا في بلادنا ناس بيسموهم ترزية القوانين.
نعم،
بيفصلوا قوانين
بحساب من؟
علشان تحمي الحكام وتحمي الوزراء وتحمي من يشارك هؤلاء الحكام من المساءلة، على الأقل في مدة وجودهم. لو راح النظام كله وانهار وجاء نظام آخر، سيتعرضون للمساءلة ويمكن يعني يؤدي إلى الشنق حتى. طيب، إنما طول ما هم موجودين، أحكام الطوارئ، أحكام الطوارئ والأحكام العرفية وهذه الأشياء كلها من أجل حماية الأنظمة الحاكمة.
وما هو الحل في يعني نظر فضيلتكم لمواجهة هؤلاء الترزية كما تسميهم؟ ما الحل؟
الحل إن الأمة تتحرك وتستيقظ.
نعم،
إذا الأمة ظلت نائمة سيتحكم فيها الظالمون والأقوياء، ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد.
صحيح.
يعني المصريين عندهم مثل يقول لك إيه؟ قالوا الفرعون، يا فرعون إيش فرعنك؟ قال لهم ما لقيتش حد يردني. فإحنا اللي بنفرعن، بنصنع الفراعنة بالسكوت عنهم ومدحهم. يعني الحديث يقول: إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم، لا خير فيهم، حياتهم ومتهم. فكيف إذا كان تقول للظالم أنت المحرر، أنت المنقذ، أنت البطل، أنت الكذا؟ هذا إفساد. فأنا الأمة وأجزاء من الأمة بتساعد على، فلا بد من أن تستيقظ الأمة والقوة الواعية فيها والقوة التي تدرك الحق من الباطل، لابد أن تعي هذا وأن تتجمع، وحتى يعرف هؤلاء إنهم ليسوا في قطيع من الغنم، وإنما أمة من البشر.
نعم، إذن هذه دعوة من الشيخ القرضاوي لتحريض الناس على ألا يسكتوا على حقوقهم.
مش مني، الرسول بيقول هو: إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم. أنا مش أنا بحرض، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر.
نعم،
سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله.
نعم،
اتهم رسول الله بالتحريض.
حاشا لله، حاشا لله ولرسوله. طيب فضلت الشيخ، وثيقة أهل المدينة، وهي وثيقة في بداية العهد المدني، تعد في يعني في في حد ذاتها وثيقة رائعة لحقوق الإنسان، هل لكم في إلقاء الضوء عليها؟
هو بعض الناس سموها الدستور، دستور.
نعم،
المدينة يعني هو دستور مفصل، إنما في الواقع الدستور الإسلامي هو القرآن وهو السنة، هو اللي بيفصل هذه. إنما هذه يعني بتفصل يعني حياة هذه المجموعة من المهاجرين والأنصار بقبائلهم المختلفة وفئاتهم، واليهود أيضا بفروعهم المختلفة وقبائلهم المختلفة. فهذا هو الذي يمكن أن نسميه أهمية هذه الوثيقة، أنها كانت يعني تفصل وتحدد.
نعم،
وتقيد
الأشياء. هذا طبعا يعد سبق في حد ذاته.
سبق طبعا، سبقا.
طيب، الرسول صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع يعني تكاد تكون خطبته في هذه الحجة بمثابة أيضا دستور لهذه الحقوق، فهل لنا من إلقاء الضوء في عجالة على بعض هذه الأشياء؟
نعم، الخطاب النبوي في حجة الوداع في يوم العرفة وفي أيام منى، أن تكرر هذا.
نعم،
الأمر كان فعلا بيفصل الحقوق، حتى حقوق الرجال وحقوق
ما أهم هذه الحقوق في نصف دقيقة لو سمحت.
أهم هذه الحقوق: أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا أسود على أبيض إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المساواة الكاملة.
بهذا الحديث أيها الإخوة والأخوات، أيها الناس، إن ربكم واحد وإن إلهكم واحد. نختم هذا الحديث، وإلى الملتقى إن شاء الله عز وجل في لقاء آخر. باسمكم جميعا نتقدم بالشكر الجزيل إلى شيخنا العلامة يوسف القرضاوي، ولكم منا خالص الحب والتقدير، وإلى الملتقى في حلقة أخرى إن شاء الله.
شريعتنا هي نهضتنا، وبهدي النبي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى عليه